الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال: ذكر الدليل ومعناه. ثق بسنده. قال ساق بسنده: قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أصول الإيمان ثلاثة: دال ودليل ومستدل أو مستدل، لكن الضامة مستدل. دال وهو الله عز وجل، والدليل وهو القرآن، والمستدل المؤمن. فمن طعن على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فقد كفر. هنا مضبوط المستدل المؤمن، لكن هي المستدل اسم فاعل، والمستدل هو المؤمن. فمن طعن على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فقد كفر. ثم قال: سمعت أبا إسحاق الفيروز آبادي يقول: الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. يبقى الدليل هو المرشد المطلوب، سواء هذا الدليل قطعي ولا ظني. أما الدال فهو الناصب للدليل، وهو الله عز وجل، وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم، وإن كان أحدهما أبلغ. يعني الدال أو الدليل هو والدليل واحد، يعني إيه؟ يعني هو الدال وهو الدليل كالعالم والعليم. والمستدل هو الطالب للدليل، ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول وعلى المسؤول، يطلق على السائل وعلى المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول. كل منهما مستدل، ويقع على السائل لأنه يطلب الدليل من الفقيه، ويطلق على الفقيه لأنه يطلب الدليل من مظانه أي من الأصول. والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم، والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له، ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له أيضا. أنا أستدل لك لبيان الحكم، يبقى يقع على السائل ويقع على الحكم أيضا، لأن أستدل بهذه الأدلة لذات الحكم. والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الأصول. قلت أي البغدادي رحمه الله: والفقهاء يسمون أخبار الأحاد دلائل، والقياس كلما أدى إلى غلبة الظن سموه حجة ودليلا، والمحققون من المتكلمين وأهل النظر يعيبونه في ذلك ويقولون: الحجة والدليل ما أكسب المحتج والمستدل علما بالمدلول عليه وأفضى إلى يقين، فأما ما يفضي إلى غلب الظن فليس بدليل في الحقيقة، وإنما هو أمارة، يعني خبر أحد عندهم هذا ظني، وبالتالي لا يسمى دليلا، إنما الدليل في الأخبار القطعية. قلت: وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون. أما المتكلمون فقد حكوا الحقيقة في الدليل والحج، يعني تعليلهم، يعني يقولون: الحجة والدليل ما أكسب المحتج والمستدل علما بالمدلول عليه وأفضى إلى يقين، فأما ما يفضى إلى غلبة الظن فليس بدليل في الحقيقة وإنما هو أمارة. يقول هو: أما المتكلمون فقد حكوا الحقيقة في الدليل والحج، وأما الفقهاء فسموا ما كلفوا المصير إليه بأخبار الأحاد وبالقياس وغيره مما لا يكسب علما وإنما يفضي إلى غلبة الظن دليلا، لأن الله تعالى أوجب عليهم الحكم بما أدى إليه غلبة الظن من طريق النظر، فسموه حجة ودليلا للإنقياد بحكم الشرع إلى موجبه. وقد قيل: لأن الشارع ما تعبدك فقط بما قطعت بيقينيته، وإنما بما يغلب على ظنك، فالدليل عندنا أوسع من القطع، كذلك ما لا يكون أوسع من اليقين، فذلك يدخل فيه ما غلب الظن عليه. قال وقد قيل انما سموا ما افضى الى غلبة الظن دليلا وحجة في اعيان المسائل، لانه في الجملة معلوم اعني اخبار الاحاد والقياس، وانما يتعلق بغلبة الظن اعيان المسائل، فاما الاصل فانه متيقن مقطوع به. يعني يقول الفقهاء عندهم انه الاصل المقطوع به هذا يكون متيقن، اما فروع المسائل واما هذه المسائل فقد التي قد يقع فيها الاجتهاد، فالفقيه يستدل بما يصل به الى غلبة الظن وليس الى اليقين. يعني انت الان عندك يقين ان الطلاق في الحيض يقع، عندك يقين ان الطلاق في الحيض لا يقع، عندك يقين هذا، لا ما عندك يقين، عندك غلبة الظن، عندك غلبة ايه ظن. نعم. وقد ورد القرآن بتسمية ما ليس بحجة في الحقيقة حجة، قال تعالى لأن يكون للناس عرضي حجة بعد الرسل، وقال تعالى لأن يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فأما الآية الأولى فإن تقديرها بعثت الرسل وأزحت العلل حتى لا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ولا يقول لولا أرسلت إلينا رسولا فأزاح الله العلل بالرسل حتى لا يكون لهم حجة فيما ارتكبوه من المخالفة. ويجب أن تعلم أن الله تعالى لو ابتدأ الخلق بالعذاب لم يخرج بذلك عن الحكمة، ولا كانت عليه حجة وله أن يفعل ذلك، لأنه قسم من أقسام التصرف في ملكه، فبان أن ما يقولونه ليس بحجة إذ ليس ذلك من شرط عذابه، وإنما سماه حجة لأنه يصدر من قائله مصدر الحجاج والاستدلال. طبعا هذا في نظر شديد، هذا في نظر شديد في قوله، في قوله فأزاح الله العلة بالرسل حتى لا يكون له حجة فيما ارتكبوه من المخالفة. ويجب أن تعلم، يجب تعلم أن الله تعالى لو ابتدأ الخلق بالعذاب لم يخرج بذلك عن الحكمة، لو ابتدأ الخلق بالعذاب يعني من غير الرسل وكذا وكذا، لو قصد أنه لو ابتدأهم بالعذاب بغير الرسل وبدأهم بشيء آخر فإنه لا يعذبهم إلا بما يستحقون، لو كان قصده أنه سيعذبهم بما يستحقونه فهذا لا يخرج عن الحكمة، لأن هذه حكمة الله عز وجل ألا يعذب بالنار إلا من استحق. أما إذا قصد أنه يعذب ولو لم يستحق ولو لم يأتيه رسل ولو لم يكلف ولو كذا وكذا لكان ظلما، والله عز وجل والله نزه نفسه عن الظلم، وما ربك بالظلام للعبيد. ولهذا جاء في الصحيح أنه حصل الفرق في أفعاله سبحانه وتعالى بين قوم خلقهم وأدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، فإنها رحمة الله عز وجل الجنة يدخل من يشاء من عباده، فأنشأ خلقا وأدخلهم الجنة لما بقي فيها فضل، ولم يفعل ذلك في النار، فلما بقي فيها فضل وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فانزوى بعضها إلى بعض، ما أنشأ الله خلقا، لأن هذا يتنافى مع إيه؟ حكمته سبحانه ومع عدله، وأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل، العدل الذي يتنافى مع الظلم، والفضل الذي هو الإحسان، فيكثر القليل ويعظم الحقير ويتجاوز عن الزلة سبحانه وتعالى. فلو قصد هنا يجب أن تعلم أن الله تعالى ابتدأ الخلق بالعذاب لم يخرج بذلك عن حكمة، ولا كانت عليه حجة وله أن يفعل ذلك لأنه قسم من تصرف ملكه. نعم الله يتصرف ملكه كيفما شاء، احنا ما نتكلم عن المشيئة، إنما نتكلم عن مقتضى تصرفه سبحانه الذي بناه على الفضل والعدل، فإنه سبحانه وتعالى لا يظلم، هو يتصرف سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى، هذا مقتضى كماله سبحانه وتعالى، كمال ربوبيته وأولوياته وأسمائه وصفاته وكمال شرعه والقضاء والقدر، أنه سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بمؤاخذة، بمؤاخذة لا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا باستحقاق. فالله عز وجل ينزه عن الظلم وينزه عن هذا. نعم. قال وأما الآيات الأخرى فإنها نزلت في اليهود، وذلك أنهم قالوا لو لم يعلم محمد أن ديننا حق ما صلى إلى بيت المقدس، فأنزل الله لئلا يكون الناس عليكم حجة، يعني اليهود في قولهم هذا، وإن لم يكن حجة في الحقيقة، وليس تفرق العرب بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن أن تسميه حجة ودليلا وبرهانا. يعني هو يريد أن يقول إن الدليل يطلق على مغلوب الظن أيضا كما يطلق على اليقين، كما يطلق على اليقين. سئل ثعلب وأنا أسمع عن البرهان فقال، هذا يقول أحمد بن نصر بن عبد الله الزارع بالنهروان، يقول سئل ثعلب وأنا أسمع عن البرهان فقال سئل عن البرهان فقال الحجة، قال تعالى هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي حجتكم، سواء كانت هذه مقبولة أو غير مقبولة. فإذا إطلاق الحجة على الدليل هذا وارد حتى في لغة العرب ولو كان مغلوب الايه الظن او كذا. طبعا هنا كان لو انه ذكر مبحث منع هؤلاء الاستدلال بخبر احد ورد عليهم، وان خبر الاحد لا فرق بينه وبين المتواتر فيما يفيد العلم بقرائنه وادلته، وفيما يفيد العمل فلا فرق عندنا في هذه الجهة بين المتواتر وبين الآحاد إلا أن هذا من جهة الثبوت أعلى، لكن هذا لا ينفي أن يكون الآحاد ثابتا ثبوتا لا شك فيه. ولهذا تلقت الأمة هذا حديث عمر رضي الله عنه في النية، هو حديث غريب انفرض بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، مع أن النبي خطب به عن منبر، ومع ذلك لم تشكك الأمة في هذا بل أخذ بهذا الحديث ودخل في جل مباحث الشريعة. نعم. قال باب أدب الجدال. ينبغي للمجادل أن يقدم على جداله تقوى الله عز وجل. الله أكبر، هذا مبحث طيب جدا جدا، هذا نفيس يا أخوان. قال ينبغي المجادل المناظر المناقش المباحث، ينبغي المجادل أن يقدم على جداله تقوى الله عز وجل، لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ينبغي أن يقدم على جداله تقوى الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد بجدالك؟ أي بإيضاحك وبيانك. ثم ساق عن معاذ بسند عن معاذ بن جبل أنه قال يا رسول الله أوصني، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحاها وخالق الناس بخلق حسن. ساق بسنده عن عمر رضي الله عنه. طيب هذا أول أمر، ينبغي أن يقدم التقوى على الإيه؟ على الجدال. لماذا أنت تجادل؟ لماذا تحاجج هنا؟ من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى أو من أجل نفسك أنت؟ فلا بد أن تقدم تقوى الله عز وجل وتريد الهداية للخصم وللناس جميعا، وإن حذرت من هذا وبدعت هذا وضللت هذا، لكنك في نفس الوقت لا يكون عندك مانع في قلبك أن يعود هذا وأن يهديه الله سبحانه وتعالى، بل لو هداه الله لكان أحب إليك، لأنك تكسب بذلك أخا لك على الخير وعلى السنة. نعم. الأمر الثاني قال ويخلص النية في جداله بأن يبتغي به وجه الله تعالى. طيب دليل ذلك، طب إيه الفرق بين التقوى والإخلاص؟ ما هو التقوى تتضمن، لأن التقوى أعم من الإخلاص، الإخلاص وغير الإخلاص، الإخلاص نصرة الدين عدم العجب، التقوى بقى كل حاجة. طيب هذا تخصيص بالنية، تخصيص بالمراد، ماذا تريد؟ لما ثق في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. ثلاثة، وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم. قصدك في المناظرة ما هو؟ إيضاح الحق، ليس أن تغلب المناظر، اللي قصده أن يغلب المناظر يستدل بكل شيء ولو بالكلمة، فإن اضطره المناظر إلى مضيق معين وفيه حديث ضعيف هو ضعفه ولطالما قال يصح استدلاله به سوف يستدعيه الآن لأنه يرى أن نصرته في الاستدلال بهذا الضعيف، أو أمر من جهة المنهج والمعتقد هو رده لكنه يستدعي في هذا الموضع، إنه يريد تكثير جيوشه ولو كانوا جيوش باطل، لأنه يريد في النهاية أن يكون له الغلبة على من؟ على خصمه، لا أنه يريد إيضاح الحق. طبعا هذه مسائل إخواني قل أن توجد في متباحثين، بل تقول هذه أيضا ذهبت مع السلف رحمه الله تعالى وأئمة الهدى ومصابيح الوجه، وأصبح الآن حقيقة من يبحث في كتاب يود أن يجد شيئا يدعم كلامه. نعم، يا ليت أن نجد من يذهب إلى هذا القول، ها؟ حتى ولو كان هو يعترض على طريقة الاستدلال على هذا القول في موضع آخر، حتى ولو كان لا يرى أن هذا العالم الذي سيأتي بالقول هذا فيستدل بكلامه أن هذا العالم ليس صريحا في هذا الباب، لكنه سيستدعيه ليكون صريحا في هذا الباب، لأن مراده في النهاية هو الغلبة، وبئس قصد لصاحبه أن يكون عليه مثل هذا القصد. ثق بسنده عن أبي يوسف قال: يا قوم أريد بعلمكم الله عز وجل، أو أريد، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. قال الشافعي رحمه الله: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لسانه أو على لسانه. ما هو المراد والحق؟ إن شاء الله يرجى لصاحب هذا الأصل أن يجري الله عز وجل الحق على لسانه، وأن يبين الله عز وجل الحق على لسانه، لأنه لما اتقى الله هداه الله، قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الله أكبر. وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لساني أو لسانه، المهم أن يظهر الحق ويبدي أمره. كذلك من الأمر الرابع في المجادل أن يبني أمره على النصيحة لدين الله وللذي يجادله، لأنه أخوه في الدين، مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين. ساق بسندي عن جرير قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وساق بسندي عن الشافعي قال وهو يحلف: ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. وقال الآخر: سمعت الشافعي قال: والله ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئه. نعم. الأمر الذي بعد ذلك الخامس: وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب الحق، فإنه تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب الحق، يوفق الله لطلب الحق، وأن يدعو: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. الأمر الذي بعد ذلك أن يستشعر في مجلسه الوقار ويستعمل الهدي وحسن السمت وطول الصمت إلا عند الحاجة إلى الكلام، يكون صاحب وقار كأنه يقوم ويقفز ويجلس ويمسك بتلبيب الخصم وربما حلف بالطلاق وكذا، لا، إنما يكون عليه السكينة والوقار، له هدي وله سمت. هذا الذي عندي إن قبلته وقبلته، إلى ما قبلته خلاص. ساق بسنده عن عبد الله بن سرجس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد والتؤد والتؤدة جزء من 24 جزءا من النبوة. هذا حديث احفظه، وحديث حسن، احفظ هذا الحديث جيدا. هذا الحديث الحقيقة أنا فرحت لما عرفته. الهدي الصالح، أنا مر معنا في المسند تقريبا، الهدي الصالح والسمت الصالح. يقول رواه أبو داود والطبراني في الحاشية ولا والترمذي أيضا الذهبي في سياق الإعلام. يبقى إذا أظن يبقى الشيخ شعيب ذكر في الحاشية يعني أذكر ما مر معنا في نقرأ في المسند. نعم. الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد والتؤدة جزء من 24 جزءا من النبوة. طيب الأمر الذي بعد ذلك السادس، وإن بدرت من خصمه في جداله كلمة كرهها أغضى عليها ولم يجازه بمثلها، حتى لو جاهل عليه بكلمة لا يجازيه بمثلها، فإن الله تعالى يقول ادفع بالتي أحسن سيئة. وقال تعالى وإذا خاطبهم جميعا قالوا سلام، قال سامحك الله. ما ينبغي أن تقول هذا سامحك الله، لكن ما يرد عليه، وهذا يكسر حدة الخصم ويعظم كثير نظره وفي نظر الموجودين. لكن من يقوى على هذا يا أخوان؟ من يقوى؟ ده الذي يناظر الآن ويجادل دلوقتي كذا إنما يجمع خيله ورجله ويريد أن تكون له الغالبة، ويأتي له بأمور تاب منها إذا ما استطاع أن يأتي له بأمور حاضرة، يقول ألست أنت ولست أنت ولست أنت، أمور تاب منها. فإن لم يكن عنده معاصي حتى تاب منها يعلمها، حاول أن يخترع له المعاصي وأن يفترض له المعاصي وأن يتكلم في النيات وأن يحاسب على الضمائر والسرائر. هذا الذي يحصل الآن، وإن الليل وإن الليل يراجعون، وقل من ينجو من هذا، لكن مقل ومستكثر. صق بسنده عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزم. طبعا هذا كان من عيينة بن حصن. نعم. فغضب عمر حتى عرف في وجهه، فقال له رجل إلى جنبه وهو إيه حر بن قيس، قال له يا أمير المؤمنين، مع أنه هو الذي شفع له، لأنه لأن عيينة عمه، فهو الذي شفع له، يعني المفترض أنه قبل عمر يقفز عليه ويقول أنا أتيت بك وأنت أحرجتني وأنت كذا وأنت كذا، ويفعل فيه ما يفعل، لكنه يعلم أنه جاهل. إنما هذه فائدة الجليس الصالح، إنه لا يريد لعمر إلا مقاما يليق بعمر، فحافظ على مقام عمر. أما هذا الرجل فما يؤثر فيه شيء، فحافظ على مقامه، فقفز إلى عمر وهو يعلم أنه وقفه عند حدود الله عز وجل. فقال يا أمير المؤمنين، ألم تسمع أن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا من الجاهلين. فقال عمر صدقت صدقت، فكأنما كانت نار فأطفئت. ولم يكن عمر يتجاوز. طيب، فق أيضا من الأمور التي ينبغي أن يرعاها صاحب الجدال، طبعا كل هذا إذا كان الجدال بحق، إنما الباطل هذا ممنوع، ما في آداب الجدال الباطل، ليس فيه آداب، إنما هذا الجدال بحق. قال وينبغي أن لا يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه بالزور. ينبغي ألا يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه بالزور، أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفعها ولم يتمكن من إقامتها، فإنه لا يقدر على نصرة الحق إلا مع الإنصاف، لا يقدر على نصرة الحق إلا مع الإنصاف وترك التعنت والإجحاف. ما معنى هذا الكلام يا إخواني؟ انتبهوا. وينبغي أن يتكلم بحضرة إيه؟ من يشهد لخصمه بالزور، أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفعها ولم يتمكن من إقامتها، فإنه لا يقدر على نصرة الحق إلا مع الإنصاف. معناه أنه لا يتقوى بمن يشهد بالزور على خصمه، فلا يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه، اللي يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه بالزور، أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفعها، يعني لا ينبغي أن يتكلم أمام من يشهد لخصمه بالزور كذاب أو من لا يقبل الحجة. ليه؟ لأنه ما في فائدة، إذا تكلم أما متعصب لشيخه يأتي بالزور من هنا وهناك، أو من إذا وضحت له المحجة لا يمكن أن يستجيب لها، فهذا ضياع للوقت. طيب، قال مالك: ذل وإهانة للعلم إذا تكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. أنت تعلم ما في فيه، فلماذا تتعب نفسك؟ لكن عند من يقبلنا، إنما عند من يبرر لشيخه كل شيء ربما لو كفر لبرر كفره، لا، هذا لا فائدة من وراءه. وكذلك من الآداب: وينبغي كلامه يسيرا جامعا بليغا، فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار، فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار، وفي الإكثار أيضا ما يخفي الفائدة ويضيع المقصود ويورث الحاضرين الملل. ينبغي أن يختار العبارة المفيدة في القصيرة، فإن قليلا من الكلام يغني عن كثيره. قال إبراهيم بن أدهم: الحزم في المجالسة أن يكون كلامك عند الأمر والسؤال والمسألة في موضع الكلام على قدر الضرورة والحاجة مخافة الزلل، فإذا أمرت فحكم أو إذا أمرت فإذا أمرت فحكم، وإذا سئلت فأوضح، وإذا طلبت فأحسن، وإذا أخبرت فحقق، واحذر الإكثار والتخليط، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. أيضا من الأداب: ولا يرفع صوته في كلامه عاليا فيشق حلقه ويحمي ويحمي صدره ويقطعه، وذلك من دواعي الغضب. اللهم إلا بعض الناس عنده صوت جهوري بطبعه، صوت جهوري بطبعه ماذا يصنع؟ أما من كان يستطيع أن يؤدي من عنده بصوت منخفض فلا يرفع صوته، لأنه يتعب نفسه ويزعج أيضا من أمامه. لكن بعض الناس صوته عالي ماذا يصنع؟ ولهذا لما نزلت الآية: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، اعتذر ثابت بن قيس وقال: في نزلت وقد حبط عملي. فبعض الناس صوته هكذا. نعم. وقد حكي أن رجلا من بني هاشم اسمه عبد الصمد تكلم عند المأمون فرفع صوته، فقال له المأمون: لا ترفع عن صوتك يا عبد الصمد، إن الصواب في الأسد لا الأشد. هذه حكمة. نعم، ليته عمل بها، ليت المأمون عمل بها، لكنه كان الأشد لا الأسد، لا الأسد. سبحان الله، إن الصواب في الأسد لا الأشد. هذه عبارة عظيمة، هذه قاعدة جليلة، قاعدة جليلة: إن الصواب في الأسد لا الأشد. نعم، هذه تحفظ، هذه لأنها تدخل في كثير من أبواب العلم، تدخل كثير من أبواب العلم. إن الصواب في الأسد لا في الأشد. طيب، بعد ذلك: ولا يخفي صوته إخفاء لا يسمعه الحاضرون فلا يفيد شيئا. ولا يخفي صوته إخفاء لا يسمعه الحاضرون فلا يفيد شيئا، بل يكون مقتصدا بين ذلك. المهم يسمع إيه صوته، وإن غضب في بعض الأحيان بعض العبارات هذا معفو عنه، لأن هذا في النبوة كان موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قال له الرجل: أنا لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول ابن فلان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس إن منكم منفرين. نعم. كذلك: ويجب عليه الإصلاح من منطقه وتجنب اللحن في كلامه والإفصاح عن بيانه. يجب عليه الإصلاح من منطقه، يعني ما يجمع بين الكلمات بحيث لا يفهم عنه، وتجنب اللحن في كلامه. نعم، لا يلحن في الكلام لحنا يحيل المعنى، والإفصاح عن بيانه، فإن ذلك عونا له في مناظرته. ألا ترى إلى استعانة موسى بأخيه عليهما السلام حيث يقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأصله معي يريد أن يصدقني، وقوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فلتبن عن المراد ولتكن فصيحا لا تسقط حروفك ولا تختلط ولا تهز هذبا كهذب الشعر لا يستفاد منك، إنما أفصح وأبن عليك بالتؤدى والتماهل. المهم تصل إلى الإيضاح، إلى الإيضاح. نعم، الاستدلال هنا بقصة موسى استدلال عظيم، لأنه قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فدل هذا على أن الفصاحة نافعة في الإيضاح والبيان والوصول إلى أقصر طريق في البيان. ما هو بالمقصود يا أخواني يعني الضمة والفتحة إن وقع من الإنسان شيء في هذا لا يقال إنه فصيح، إنما المراد الإفصاح والبيان والإعراب عما أنت. ثم أيضا ضبط الفتحة والضمة وكذا، لكن هذه قل ما ينجو منها أحد مع سرعة الكلام، مع التركيز في مسألة علمية قد يضيع من الإنسان شيء من هذا، وليس أحد يعصم في هذا الباب، حتى الكبار ليس أحد يعصم في هذا الباب. طيب، ساق بسنده عن الأصمعي قال: ماهبت عالما قط، ماهبت ملكا حتى لحنا فذهبت هيبته من قلبي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطرنا مطرا، وأي مطرا؟ فقلت له في ذلك فقال: كيف لو قد رأيت ربيع بن عبد ابن أبي عبد الرحمن؟ كنا إذا قلنا له كيف أصبحت يقول: بخيرا بخيرا. وإذا مالك قد جعل نفسه قدوة يقتدي به في اللحن. ثم رأيت محمد بن إدريس في وقت مالك وبعد مالك، فرأيت رجلا فقيها عالما حسن المعرفة، بين البيان، عذب اللسان، يحتج ويعرض ويحرب، لا يصلح إلا لصدر سرير أو ذروة من منبر، وما علمت أنني أفدته حرفا فضلا عن غيره، ولقد يعني فضلا عن غير الحرف، وما علمت أني أفدته حرفا فضلا عن غيره يعني عن غير الحرف، ولقد استفدت منه ما لو حفظ رجل يسيره لكان عالما. هذا أثر عظيم. ثاني، نعيد هذا الثاني، هذا إسناد صحيح. الأصمعي من هو في اللغة؟ من هو في اللغة؟ قال: ماهبت عالما قط، ماهبت مالكا حتى لحن فذهبت هيبته من قلب. وذلك أنني سمعته يقول: مطرنا مطرا، وأي مطرا؟ أصمعي طبعا شرط صعب، لأن وارد هذا الإنسان قد يقع منه مثل هذه وأكثر وأكثر. فقلت له بذلك فقال: كيف لو قد رأيت ربيع بن عبد الرحمن؟ لما استدل مالك بربيع بن أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى في قوله: قد كنا نسأله كيف أصبحت هون بخيرا بخيرا، فماذا علق الأصمعي على هذا؟ الأصمعي علق على هذا قائلا: وإذا مالك قد جعل فيه قدوة يقتدي به في اللحم. ما كان ينبغي لمالك أن يقتدي به هذا في اللحم، كان ينبغي أن يعتذر عن خطئه، ما يبحث عن من يقتدي به في اللحن. ولهذا نحن نقول يا أخواني لما نأتي بأدلة مثلا نرد بقى على الصلاة في هذا الباب ونقول من السلف من كان ومن كان ومن كان ومن كان، لا، الإنسان لا يستدل بهؤلاء ليجد قدوة له في لحن إذا لحن، لا، وإنما يستدل بأنه لم ينقص قدره في العلم ولم يحذر منه بسبب ذلك. فموضع الاستدلال أنه ما حذر منه بسبب ذلك، ولا صار صاحبه بسبب ذلك، ولا صار ولا انتقص قدره في العلم بسبب هذا، لا، أنه يستدل بذلك على أن الإنسان لا بأس أن يلحن وكذا وكذا، لا، الإنسان ينبغي أن يكون مستقيما لسان، عليه أن يكون مستقيم، لا سيما طلبة العلم لابد أن يكونوا مستقيمي اللسان، مش مستقيمين اللسان، لا، أن يكون مستقيم اللسان، لسان يضبط. لكن أحيانا يكون هناك عرض يحتاج منك التبسط، تعرضها لا على وجه أنك تتقن اللغة يعني وتحبرها، وإنما على وجه مثلا يا حسين ماذا عندك، مثلا ماذا عندك، هذه ماذا ولا ماذا، ماذا هي مش ماذا، الحرف يتغير، لكن مثل هذا قد يغتفر فيه. أو تقول مثلا دون أن ترفع أو تنصب، تقول والله أنا مثلا أنا لو ذهبت إلى السوق لكذا، لو ذهبت إلى السوق، لا هي لو ذهبت. فأحيانا فبعض من يلتقط هذا وهو مغرض يأتي لك بهذا الموضوع يقول انظر أين اللغة، أين اللغة، نبكي على اللغة. لا تنجب، هات مواضع اللغة في الخطبة مثلا وانظر، يقول مثلا إن الحمد لله مثلا، هات الخطبة من أولها إلى آخرها وانظر مواضع اللحن. ولهذا لا يمكن أن يأتي واحد من هؤلاء بموضع في الخطبة حيث يراد استقامة اللسان ويراد كذا، مع أن الخطبة لا تكون مقروءة، ووارد أن تقرأ مهما كنت، ولو الأصمعي، ولو تتبع الأصمعي ستجد، ولو الأصمعي سوف تجد عندما تجد، لكن تكون أحرفا طارئة ليست أصلا. فإذا العبرة حينما أقول فلان هذا ليس متقنا اللغة وليس متقنا للنحو، العبرة ليس إذا تكلم في بعض المواضع بالعامية، إنما العبرة في استدعائه للفصاحة فيعجز، في استدعائه للغة فيعجز. أما إن كان إذا أراد أن يستدعي وينذر وينشئ ويضبط فعل، فذاك لا يقال ضعيف، إنما يقال له مثلا لو أنك وضبت على اللغة دائما لكان أفضل. حينئذ يقال الأفضل هذه تختلف باختلاف الأحوال، فإن من الأمور ما يكون على وجه المداعبة، من الأمور ما يكون على وجه التبسط، من الأمور ما قد تخاطب فيه عاميا لا يقوى. أنت لا تخاطب عربا ما عندهم عامية، العرب عرب، ما ينطق به صاحب البلية في الصحراء هو حجة في الباب. لكن اليوم لو أنك تأتي بسياق عربي معين عند العوام ربما ما فهمه، وهذا لا ينفع ليكون الكمال هذا، لا بأس. لكن الكلام في موضع إيه؟ موضع التهمة أن هذا لا يتقن اللغة. متى لا يقال يتقن اللغة؟ متى لا يقال إيه؟ طالما أن الرجل يتكلم الساعة ما يلحن فيها إلا شيء قد يكون من سبق لسان، فلا يقال متقن. هذا أنت تعلم أنه متقن، أو يكون رجلا قد شرح كتب اللغة، كتب النحو، كيف يشرحها ولا يحسنها، كيف هذا؟ فإذا من الجناية أن تقول هذا كذا وهذا لا يحسن وهذا، هذا من الجناية. الأمر الثاني أنك إذا أردت أن تنصح فانصح في باب الكمال، قل الأفضل ينبغي كذا وينبغي كذا وينبغي كذا، لكن لا يحضر من الإنسان حتى ولو لم يكن عنده ذلك. ولهذا هؤلاء لازم قولهم التحذير من علماء العصر. لقد كان عند شيخ الألباني عامية في حديثه، وكان عند شيخنا ابن باز عامية في حديثه، وكان عند شيخنا الغديان عامية أصل، وكان عند شيخنا الغصول أشد منه. وهذا سمعته وما حضرت له، لأنه توفي لما ذهبت إليه، لكن سمعته كان يأتي، توفي بعد ما ذهبت بحوالي سنة، كنت أسمع في برنامج نور على الضرب هناك كلام عجيب، عامية بحتة، لا تكاد تجد كلمة واحد. وهم العلماء المسلمين. فهذا القول الأول والأحسن، لا نبحث عن قدوة في هؤلاء أبدا، لكن القول هنا الذي نريد أن نحققه هو أن الإنسان لا يحذر منه من هذا الباب، يحذر منه في باب اللغة. لو أن الإنسان لا يتقن اللغة العربية، أي حال عليه يتعلم منه اللغة العربية؟ تقول لا، هو لا يتقنها، كيف يتعلم منه؟ أما مسألة السنن والمنهج والفقه والاعتقاد وغير ذلك، لا. فلا بد أن يوضع شيء في نصابه. أما المغرض فيحاول أن يأتي أن يصطاد لخصمه الشيء. نعم. الأخير هذا، لاحظ أنه هذا المقطع من أجود المقاطع في الرد على من يقول بعبارة القول وفق قوله قولك، وهو من من يرى أن هذه العبارة استثنائية. ورددنا عليه أصلا في المقطع هذا حوالي يعني 20 دقيقة، كان مقطعا سبحان الله مليئا بالعلم والحمد لله. فماذا صنع؟ هو يريد أن ينتقده، فترك بيت القصيدة اللي هي مسألة أصلا علمية في مسألة وافق قوله قول كذا، وأتى مسألة إيه أن بعض الناس يتلاعب به الطلاب وكذا، فصار يرد يقول لو كانت العربية ما أدري إيه، حينما قلنا يا فلان يا زوجي يا حسين يا فلان افعل كذا قل كذا، ها هذا ليس هو الموضع، احنا ما ندري، لا تخشى ان تقول يا حسين وفلان والا. فالشاهد ان هذا كله من الاغراض، وبعدين يلزمه ما في مشكله، انا اعتبر انها ناقض، انها مما ينتقد به الانسان، ما في مشكله، هذا مذهبك ها وتستدل عليه وتاتي بهذا، خب ما في مشكله، هذا المذهب ما في مشكله يا سيدي، تدين به، اسال الله ان يوفقك للفصاحه والبيان، لكن ينبغي عليك ان تحذر من كل من يقع في ذلك. لا تاتي تنتقد واحد يقع حينما يريد ان يتبسط في شيء فيقع في هذا كلمه عباره بعض العبارات تبسطا، انت تعلم انه يتبسط بهذا ها، وتطرق من اصله هذا الذي لا يستطيع أن يقيم جملة، وهذا يكون بجوارك وعن يمينك وعن شمالك، لماذا لا تنتقده؟ سوف يقول كما يقولون ليس باللازم. لماذا اللازم كان لشخص واحد وليس هذا اللازم لغيره؟ أي نعم أي نعم نعم.
ولانه كتب اللغه العربيه هتتامم
ولا الدروس
بس اللغه
العربيه. تمام.
انت مع بعضنا كده في
التامم تفطروا،
ده كلام عام
ولا ده له عاميه فاضحه، وايضا وجد له هذه العاميه الفاضحه، وجد له هذه العاميه الفاضحه، لكن بقى اذا اراد ان يمسك لك كما امسك لبعضهم بتاع مثلا. بتاع انا علي من اللغه من اللهجه الجريئه يعني بتاع كذا كذا ممكن وارد. هو بقى مثلا من بتع يبتع ومن كذا من كذا، وهو نفسه عنده ايه؟ طوام. وبعض اخواننا عنده بتاع، وبعض اخواننا قد جمع له من هذا الكثير والكثير، وهو نفسه بقى ما تقريره؟ تقريره ان اللغه ما احصاها الا نبي. وماذا يعني لو كذا؟ لو اخطا الواحد في كذا ماذا ولا كذا؟ لا شيء. ثم صارت شيئا. ثم صارت شيئا. والشرامطه هذه من اللغه؟ عضلات من شراميط هذه لغه ولا ايه؟ ها يلا هات الماده هذه مثلا يعني. الله المستعان. ولهذا يا اخواني سبحان الله قاعده العلم مهمه، قاعده العلم مهمه جدا، الانسان ينبغي ان يتقي الله عز وجل. ولا يعني حرج عليك لو تدينت بشيء تراه، ترى الدليل القائم عليه تتدين به وتقيم الادله عليه، حتى ولو تبين خطاك بعد ذلك فانت مأجور إن شاء الله. أما أن الإنسان يتلاعب بقواعد العلم، طارة يجعل هذا الأمر أمرا كذا وطارة يجعله على خلافه، نفس القاعدة يتاجر بها في الأمرين في النفي والإثبات، كالذي يستدل بالناسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بالعام والخاص، وهو دليل واحد، يستدل بالعام ويستدل بالخاص. طارة يقول هذا عام وكذا وكذا والأصل العموم، وطارة يأتي إلى مخصص هذا الدليل نفسه فيقول وهذا الدليل المعمول به لأنه خصص العامة في كذا وكذا. أن يرد كلامك نفيا وإثباتا على موضع واحد، لا شك أن هذا من التناقض ومن التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، مما يذهب بالإنسان إيه؟ مما يذهب بالإنسان جملة وتفصيل. طيب نعم. كثير من السلف، أنت معك أهو، معك هذا ربيعة، هذا ربيعة مالك تركه، هذا ربيعة وهذا مالك وهذا، لكن انت لا تستدل به. نحن ينبغي ان نتفق، لان احنا ما نجامل بقاعدة العلم، قاعدة العلم اعلى منك ومن غيرك، انت ما تستدعي هذه الاثار ايضا. والقاسم كان وكان على ايه؟ على ان هذا لا اشكال فيه ولا بأس به ولا حرج فيه والانسان كذا، لا ما تستدل بهذا. أنت تستدلي في باب واحد، ألا وهو باب إيه؟ أنه لم ينقذ ذلك قدرهم العلمي، ولا حول منهجهم من سنة إلى بدعة. أما وأنت تضع هذا العلم. فنعم ينبغي على طالب العلم. أنا صراحة يعني مثلا بعض الإخوة سمعته قريبا هو يتكلم في بعض الأمور كلام مشين الحقيقة، ما يستطيع هذا الذي تقول عنده ركاكة وضعف، ما يدري فتحة ضمة كذا كسرة، ما يدري يعني حتى الأمور ظهرة. كان الله عليم حكيم مثلا، يعني هذا عيب، عيب، هذا عيب، عيب في الإنسان يكون هكذا. ليه؟ لأنه قد يكون هذا دفعا لحق عندك عند الخصم، فالخصم أشعري يراك وأنت تقرر صفة مثلا يدين، تقول وصفة اليدان ثابتتين لله عز وجل، يوم هو يترك كل هذا ويقول تعالى صفة اليدان، صفة اليدان فين هذه؟ فصفة اليدان ايه وثابتتين؟ تعالى 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 يا رجل يا رجل اقم لسانك اولا تعالى كذا وكذا. فقد يمنع الحق من قبلك بهذا الطريق. لكن كما قلنا الإنسان حينما يكون فصيحا مثل شيخنا العذيمين وغيره، تسمعوا العلماء تجد بعض المواضع يستأنس فيها مع طلابه، بعض المواضع كان ينزل إلى كذا، هذا معروف. لكن العذيمين ما يتقن اللغة، ابن باز ما يتقن اللغة، لا، هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة. فأنت لا تستدل على اللحن بفعل فلان وعلان وكذا وكذا، إنما تستدل به على بابه، وهو أن ذلك لم ينقص أقدارهم ولم يستوجب تحذيرا منهم، ولم يستوجب تحذيرا منهم. ولهذا نحن مع الأصمعي في هذا، ينبغي أن لا يكون كذلك. ولست مع الأصمعي إذ يسقط هيبة مالك، فاترك رجل علم مالك اللي تحتاج الكرة الأرضية كلها إليه من أجل أنه قال مطرنا مطرا وأي مطرا، ها خلاص سقطت هيبة مالك. لماذا تسقط هيبة مالك؟ مالك الفقيه، مالك العالم، مالك السني السلفي، مالك الذي رحل إليه من أقطار الأرض أيضا. نعم طيب إيه نعم، هو انتقد على الإمام مالك رحمة الله عليه استدلال بإيه؟ بقصة ربيعة، بقصة ربيعة. قال ثم رأيت محمد إدريس، لا هذا آخر، لأن محمد إدريس هضم اللغة هضما، ولو استدعى العامية لأبت، ظني الشافعي لو استدعاها أبت عليه، تقول لا ما يليق بك يا شافعي أن تتكلم بي. نعم أي نعم، لعل أي نعم ما يبعد، لأنه تعلم أخذها مشافهة من بطون العرب، من بطون العرب. وبعدين حسبك بالأصمعي، الأصمعي حينما يتكلم في بابي في هذا الباب، حينما يتكلم في هذا الباب فكفى، يتكلم في الشافعي في هذا الباب عذب اللسان يحتج ويعرب، لا يصلح إلا لصدر سرير أو ذروة من بري. الله أكبر. وما علمت أنني أفدته حرفا فضلا عن غيره، أما أنا فلقد استفدت منه ما لو حفظ رجل يسيره لكان عالما. كيف لو حفظ كثيرا؟ نعم. أيضا ما في أعظم يا إخواني من الإنصاف. جالي لا طيب نرجعه. وينبغي له أن يواظب على مطالعة كتبه عند وحدته ورياضة نفسه في خلوته، وينبغي له أن يواظب على مطالعة كتبه عند وحدته ورياضة نفسه في خلوته بذكر السؤال والجواب وحكاية الخطأ والصواب، لئلا ينحصر في مجالس النظر إذا غمقته أبصار من حضر. يدرب نفسه ويناقش قبل ما يأتي الجدال، يناقش ويضع سؤال وجواب وكذا وكذا، يعني يستوعب أصول الجدال وما يحتاج إليه في المسألة قبل أن يجلس. طيب قلت للشافعي، خذ الربيع، قلت للشافعي من أقدر الناس على المناظرة؟ فقال من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ ولم يتلعثم إذا غمقته العيون بالألحاظ، ولا يكون رخي البال. قصير الهمة فإن مدارك العلم صعبة لا تنال إلا بالجد والاجتهاد. هذه قاعدة، فإن مدارك العلم صعبة لا تنال إلا بالجد والاجتهاد. ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره، بل يكون على نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاء، لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع. ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره، بل يكون على نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاء، لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع. كيف ذلك؟ ما معنى هذا؟ ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره، بل يكون على نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاء، لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع. فيراعي قد وضعه كيف؟ بمعنى أمام أحسنت أنه لا يستصغر خصمه وكذا، إنما لابد أن يكون على نهج واحد في الاستفاء والاستقصاء، لأنه لو احتقر هذا الخصم وكذا وقال هذا يكفيه من الأدلة الشيء اليسير أو من الإيضاح الشيء اليسير، فحينئذ هذا يؤدي إلى الضعف والانقطاع فيكون ضعيفا في بيانه. لكن ينظر ما تحتاجه المسألة من أدلة ونظر فيسوق ذلك كله. نعم. نعم. ويعطي المسألة حقه. نعم. قال عبد الله ابن المعتز: إنما يقتل الكبار. ايه منصوبة حيث ما يقتل الكبار الأعداء الصغار. إنما يقتل الكبار الأعداء الصغار. إنما يقتل الأعداء الصغار الكبار الذين لا يخافون فيتقون ولا يؤبه لهم وهم يكيدون. الله أكبر. هذه والله فوائد عظيمة. إنما يقتل الكبار الأعداء الصغار، ويأتيك تأتيك منياتك على يد من لا تحتسب. أه؟ في مقتل؟ آه نعم نعم صحيح. فالإنسان لا يدري هذا في الحجج وفي غير الحجج، أنت قد لا تلتفت إلى الصغير حتى في غير باب الحجج وكذا، فيكون حتفك على يدي، قد تستهين بالشيء فيكون حتفك على يدي. حتى بعض الصناعات يعني تجد مثلا غالب أصحاب الصناعات كالكهربائيين يموتون بالكهرباء حيث لا يبالي. لا لا دعك هذا، أنا ليه يعني لا يأخذ احتياطه احتياط الكامل، مثل اللي يأخذ احتياط هذا المبتدئ في الكهرباء، ايه دعك من السلك، هذا السلك امسكه لك وبعدين يعملوا من غير ايه كذا فيموت. ليه؟ قد يكون في من غفلة من سهو، او السائق الجيد جدا، فقد يؤتى من ايسر الاشياء ومن ابسطها كل شيء حتى على المعاصي. المعصية قد تكون فيها حتفه، كما ذكر ابن جوزي عن المؤذن صالح الذي ظل يؤذن 40 سنة ثم مر نظره على المنارة إلى امرأة في بيت فعجبته فكانت سبب فتنته. فالإنسان لا يحتقر الشيء أبدا، فإن معظم النار من مستصغر الشر. هذا حكمة عظيمة. إنما يقتل الكبار الأعداء الصغار. نعم. هذه بقى فيها، هذه فيها الحقيقة تكون محل نظر، إن كنت سترد عليه فيعلو قدره ولا يستحقه فاتركه، اتركه لا تبالي به، لأنه إيه؟ لأنه مغمور. فإن كان له قوة في وسط معين، في وسط ليس في الوسط، ليس في الوسط العام لكن في وسط معين، فحينئذ ممكن أن يقوم برد عليه بعض الطلبة الذين إيه؟ يسوونه. لكن بعض هؤلاء، بعض هؤلاء قد يحدث ردا على عالم كبير من أجل أن يذكره العالم، وهذا مراد. هل أنا لما يجي الألباني يرد مثلا على أمثالنا، واحد يقول أنا لي ردود مع على الألباني والألباني له ردود علي، وبيننا ردود صار رأسا برأس، صار رأسا برأس، هو يريد ذلك، هو يريد ذلك، حتى ولو كان الألباني رحمه الله عليه قد قطع عنقه، لكن المهم أن الألباني ذكرني في كتبه حتى ولو بالسب، ذكرني الألباني في كتبه حتى لو بالسب، ذكرني في كتبه. فبعض الناس قد يكون غرضه هذا، أن يدخل في ساحة معركة هو يريد أن يكون أحد أطرافها، يريد أن يكون أي أحد أطرافها، فماذا يصنع؟ يأتي بالرد. فمثل هذا لو أنك التفت إليه قد يعلو قدره بهذا فيترك، فإن كان له أثر في وسط معين يجعل من مثله يرد عليه، لكن طالما أنه مغمور اتركه. نعم. فلا تنم له، يعني نعم زي الحوقلة كده، صحيح، هذا مثل طيب، إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، صحيح، هذا مثل هذا تماما. إنما يقتل الأعداء، إنما يقتل الكبار الأعداء الصغار. الله أكبر. لا يستخفن الفتى بعدوه أبدا وإن كان العدو ضئيلا، إن القذى يؤذي العيون قليله ولربما جرح البعوض الفيلة. إن القذى يؤذي العيون قليله، قليله يؤذي العيون، صحيح، أقل شيء في العين خاص أذاها، أو في الأذن البرغوث، برغوث إذا دخل الأذن، نام يا رجل يا كبير، نام يا بطل كمال الأجسام، ماذا تستطيع أن تنام؟ ولربما جرح البعوض الفيلة. ما هو أكبر. كذلك أنا أقول هذا الفصل الحقيقة عند الخطيب فصل مهم جدا، وينبغي أن يكون معجبا بكلامه مفتونا بجداله، يوم يخرج سنة يعني كأنما أنا الفصيح ولا فصيح غيري، فالإنسان لا يعجب، ولهذا الفصاح السهولة، حتى في أهل الأداء في القرآن تعلمنا من مشايخنا في القرآن ليس إتقان الأحكام في القراءة أن تتعثر، مثلا تقول ما ننسخ من آية أو ننسيها، لا يعني هذا يعيبونه، يعيبونه، لكن عادي تصل هذا المؤدى بس بسهولة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير، بخير منها أو مثلها، مثل ما تسمع للحصري مثلا كده في أدائه، عادي سهل جدا كأنك تقول يعني هذا رجل عادي، لكن الحرف يأخذ حقه ومستحقه بسهولة جدا. نعم. فكذلك بعض الناس يكون عنده تنطع كما كالذين حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتونا بجداله، فإن الإعجاب ضد الصواب، ومنه تقع العصبية وهو رأس كل برية. نعم الإعجاب ضد الصواب، ومنه تقع العصبية وهو رأس كل برية. نعم. قال مسروق بحسب بريء من العلم أن يخشى الله، وبحسب بريء من الجهل أن يعجب بعلمه. ثق بسند أيضا عن كعب أنه قال وأتاه رجل ممن يتبع الأحاديث اتق الله وارض بدون الشرف من المجلس ولا تؤذين أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. يتقي الإنسان ربه ولا يفرح يا أخواني بكثرة السفاء حوله، ما يقول أنا، لأن بعض الناس انتبهوا هناك أمور اللي هي إيه، هناك أمور يغر إبليس بها العبد فيجعلها محط محط الاستدلال وليست كذلك. مثل الرؤى، الرؤى قد يهجم على الإنسان برؤى معينة فيفتن بها ويقل بها الحق باطنا والباطل حقا فيفتن بذلك، والرؤى لها تأويلات. طيب كذلك يكون الإنسان منحرفا وحوله الكثرة فيظن أن ذلك من القبول الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع له القبول في الأرض، فيقول لو كنت على الباطل لما كان لهذا القبول، وبالتالي يغتر بهذا، يغتر بهذا. كذلك الفصاحة، يقول لو كنت على انحراف لما ألان الله لي الكلام. اليوم أنا فقط أقرأ الجامع المصفوان كان فصيح اللسان، كان من أفصح الناس، الجامع المصفوان كان فصيح اللسان. ما نفعته فصاحته، ما نفعه فصاحته. نعم، فالإنسان لا يغتر مثل هذه الأشياء، إنما ضابط الحق من الباطل معروف، الدليل لا رؤية ولا كذا ولا كذا، الدليل أهم شيء، الدليل. نعم. قال قال عبد الله بن معتز: العجب شر آفات العقل. قلت المعجب لما قال مثلي لا يراجع، يا قريب العهد بالمخرج لما لا تتواضع، يا قريب العهد بالمخرج بس انت طالع من بطن امك، او قريب العهد بالمخرج يعني انت طالع من دورة المياه، بس انت الان كنت تمسك قدرا، من انت؟ طيب ايضا قال من الاداب: وان وقع له شيء في اول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به، فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له، فينبغي أن يثبت إلى أن ينقضي الكلام. وبهذا أدب الله نبيه في قوله تعالى: ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. نعم، يقول ينبغي له إذا وقع على شيء في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به، فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له، فينبغي أن يتثبت. ما يأخذ شيئا يرد عليه مباشرة، انتظر حتى يتبين لك مراد المتكلم. طيب، ويكون نطقه بعلم من الأداب أيضا، ويكون نطقه بعلم وإنصاته بحلم، ولا يعجل إلى جواب ولا يهجم على سؤال، ويحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلمه ومن مناظرته فيما لا يفهمه، فإنه ربما أخرجه ذلك إلى الخجل والانقطاع، فكان فيه نقصه وسقوطه وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه بعين العلم والفضل ويحذره بالمعرفة والعقل. والعرب تقول: عيي صامت خير من غبي ناطق. صحيح. كان شاب يجلس إلى الأحنف بن قيس، فأعجبه ما رأى من صمته، إلى أن قال له ذات يوم: يا أبا بحر، أيسرك أنك على شرفة من شرف المسجد وأن لك 100,000 درهم؟ فقال له الأحنف: يا ابن أخي، والله إن 100,000 درهم ما محروس عليها، ولكن قد كبرت وما أقوى على القيام على هذه الشرفة. وقام الفتى، فلما ولى قال الأحنف: وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الإنسان ما هو إلا لسان وقلب، لسان يغترف من القلب، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. موضع الشاب في القصة ايه؟ الأحنف أعجب بهذا الشاب من جهتي: يا بابا، أيسرك أنك على شرفة من شرف المسجد وأن لك 100,000 درهم؟ فقال له الأحنف: يا ابن أخي، والله إن 100,000 الدرهم لمحروس عليها، ولكني قد كبرت وما أقوى على القيام على ذي شرفة. نعم يعني إيه الإشكال فيه؟ هذا يحتمل أمرين، يحتمل أن كلامه لا قدر له ولا قيمة، إنما كلامه في ماذا؟ لا قدر له ولا قيمة، يعني كلام منصفت. إيه تكون على شرفة من شرف المسجد وأن لك 100 درهم؟ هذا كلام تافه ما له قيمة. الأمر الثاني يعني كان ينتظر منك أعظم من ذلك، تتبحث مسألة تذكر حكمة. الأمر الثاني أنه قد يفهم من ذلك الحرص على 100 درهم، على 100,000 درهم، فقد ساقه إليه إلى دنيا زائلة. نعم. قال رجل لأبي حنيفة: متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال: إذا طلع الفجر. قال: فقال له السائل: فإن طلع نصف الليل؟ فقال أبو حنيفة: قم يا أعرج. نعم. في لفظ قال أنا لأبي حنيفة أن إيه؟ أن يمد رجليه وقد كان يهابه. نعم. طيب نقف. لو ايه؟ دي هذه مسائل نسبية، ليس في حد معين من الذي يبدأ وكذا، هذه مسائل نسبية. هو أيضا كذا هو يعرض ما عنده، أنت تستمع ويعرض ما عنده، وأنت ما شاء الله مؤدب وتحصي كلامه إحصان في نفسك وطارك له الفرصة، صار يبدع في عرض ما عنده وتقول كل هذا باطل وإن شاء الله سأرد عليه بسهولة، حتى إذا انتهى وفرغ وقد سمع الحاضرون وما عرف مواضع الزلل وكذا وتألق في العرض وقام وقعد وبكى ربما ها؟ فضل يا أخي محمد اعرض ما عندك، اعرض بعد بسم الله صلى الله عليه وسلم. أما بعده فأما قوله كذا، قال: أنا ما قلت هذا، لأن تقول أنا ما قلت، أنت تكذب علي، أنت أصلا كذا معروف بكذب، أنا اللي معروف بالكذب، أنت معروف. قام انتهت المسألة، روح يا رب. هم يحسنون هذا الأمر، يحسنون هذا الأمر، فأنت تصبر 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 تصبر، تظن أنك إنما ستجادل عاقلا، وهو إنما أسمع الناس حجته، حتى إذا جئت تتكلم ما ترك لك فرصة، ما ترك فرصة، حتى لو أجلسه حكم بينكما فقد أغضبك، وقد يغضب الإنسان فينسى ولا يتقن، وقد يتحول مصره من قشة. فالمسائل مسائل نسبية، إذن مسألة نسبية، ما يقال هو يبدأ دائما أو تقول كذا، لكن أصلا هو الوضع في هذا أنه في أدب ذلك، أنه حتى ولو بدأ، حتى لو أنك بدأت، المفترض أن يترك لكل واحد، مثلا يقال كل واحد مثلا يأخذ نصف ساعة، ثم يترك لكل واحد مثلا 10 دقائق يعقب على كلام الآخر بعد، إن قد يبدو له من كلامه ما لم يبدو لك أولا، فيحصل أيضا التعقيد. نعم. لكن هذا كله على خلاف يعني الأصل، هذا إذا احتاج الإنسان إليه. نعم. وإلا لو كلامك معروف، خلاص كلامك معروف، ما يحتاج مناظرة ولا شيء. اللي يريد أن يجلس معك لماذا يجلس معك؟ ليه؟ كلامك معروف، كأن يكون لك كتاب أو يكون لك شريط أو كذا، خذ هذا الكلام ورد عليه إن كان فيه شيء. مثل وحيد بالي لما قال: أنا يعني نعم سمعت الردود وكذا، ويعني أنا أقول إن شاء الله سأحاول أجلس معه ونجلس وكذا. أنت تجلس لماذا؟ أنت عندك ردود هذه على كلامك، يعني أخص ما يكون، خذ هذه الردود إن كان فيها شيء من الملاحظات ورد عليها. الأمر يحتاج إلى مجالسة، لماذا؟ هو ليس مصحا في السر، صارت المسألة مسألة إيه؟ علنية. إذا لو كان عندك شيء فرض